صلى الله عليكم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، والقول فيه كالقول في سابقه، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، وترجم بها جماعة من المحدثين، منهم النسائي في المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى، والدارقطني في السنن، والدارقطني في السنن، واختلفت نسخ الترمذي، فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا، ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، وأفردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، وأفردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يترجم بالإثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة، وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة. والجهر هو قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، بأن يعلن صوته ويظهره، بأن يعلن صوته ويظهره، ومقابله الإسرار، ومقابله الإسرار، وهو قصد المتكلم عدم إسماع غيره ولو سمع، قصد المتكلم عدم إسماع غيره وإن ولو سمعه. فمرجع الجهر إلى أن المتكلم يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره ولو لم يسمع ذلك المقصود إسماعه، لأجل بعده أو صممه أو غير ذلك. وأما الإصرار فالمقصود عدم إسماع غيره، بأن يتكلم المتكلم غير مريد إسماع غيره ولو سمع غيره، كان يكون قوي السمع أو قريبا منه أو غير ذلك. ومعنى الجهر المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى الجهر المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أي ترك قصد إسماع غيره، أي قصد ترك إسماع غيره. ولازم ترك الجهر الإسرار، ولازم ترك الجهر الإسرار، فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو مسر، فمن لم يجهر بكلامه فهو مسر، ولم يترجم به للتصريح بمقابله، ولم يترجم به للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والمسرون يقولون باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ليتبين الفرق بين القولين، يتبين الفرق بين القولين. وأدنى الجهر إيش؟ إذا قلنا أدنى الجهر إسماع نفسه، كيف يكون الإسرار؟ إذا قلنا أدنى الجهر أن يسمع نفسه، كيف يكون الإسرار؟ يسمع نفسه ولا ما يسمع؟ يسمع نفسه أم لا؟ لا يسمع نفسه، ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب، يعني يجب عليه أن يجهر بها، يعني يسمع نفسه، هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم، الناصب له أو القريب نفسه هواي قريب إيش تنفض يتكلم، هذا مو جهر، إذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. نعم، وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، والذي يلي هو القريب، فمن كان إماما لمأموم واحد فأدنى جهره أن يسمع هذا الواحد، ومن كان إماما لأكثر من واحد ممن يصطف وراءه فأدنى الجهر أن يسمع الصف الذي يليه إن كان واحدا وإن كان الأول من صفوف عدة. وأعلاه شعل الجهر. نعم، ها ماذا؟ لا خلنا في الصلاة، ما نبي الصياح، خلنا مع الفقهاء، ما لحل، نحن نتكلم على القراءة الآن في الصلاة، ما نتكلم على الأذان ولا غيره. منهم ذولا يقول أن يسمع من بعد من يليه، من هو اللي بعد من يليه؟ من في المسجد. وأعلاه أن يسمع من في المسجد، وأعلاه أن يسمع من في المسجد، أدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأعلاه أن يسمع من في المسجد. وهذه قاعدة ترتب عليها مسائل ينبغي أن يعقلها المتعلم، ويتفطن إلى فهم المسألة، أن الجهر المأمور به في الصلاة أدناه إسماع من يليه، وأعلاه إسماع من في المسجد، فعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر، وعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر في الصلاة، دون غيرها من أحكام أخرى تتعلق بإعلان ما يكون في المسجد من أذان أو إقامة أو قراءة أو درس أو غيره، فبيان هذا له محل آخر. ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ومنه قولهم وجهر مصل، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، أي نطقه بها، أي نطقه بها، فهذا أقل ما يجزئه، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته. ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، أحدهما شرعي، وهو المتقدم ذكره، أن يقصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، والآخر اصطلاحي، وهو نطق المتكلم، وله درجتان، الأولى كبرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره، وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي، والثانية صغرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط،
أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها،
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى، ومن ذخائر العلم معرفة أبواب الديانة التي تدور على حديث واحد، فتارة يأتي باب فيما يتعلق بالأخبار أو الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر هذه الأبواب باب الحوالة، فباب الحوالة مداره على حديث واحد، وله نظائر من أبواب الديانة سواء في الخبريات التي تسمى في الاعتقاد أو في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على ذلك الحديث دون غيره. والأحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد، وهو أنه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة، لحديث أنس المذكور، لحديث أنس رضي الله عنه المذكور، ففيه قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الثانية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى جهرهم بالبسملة، فنفى جهرهم بالبسملة وأثبته بالحمد لله رب العالمين، وأثبته بالحمد لله رب العالمين. فلا يسن الجهر بالبسملة، فلا يسن الجهر بالبسملة، وليست هي من سورة الفاتحة، وليست هي من سورة الفاتحة، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى منها، فهي الآية الأولى منها. والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم يوافقون بقية الفقهاء في تسبيع سورة الفاتحة، فإن كون الفاتحة سبع آيات ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. واختلف أهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة التسبيع، والقول الموافق لمذهب الحنابلة أن الآية الأخيرة في العد الكوفي الذي عليه المصحف المشهور بأيدينا تكون آيتين، فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قرأ هؤلاء الآيات السبع صار قارئا الفاتحة عند الحنابلة. والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن إذا قرأ في الصلاة سنة عندهم، فيستحب أن يقرأ البسملة سرا، ويستحب أن يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة، مع عدم كونها من الفاتحة. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره، فلا يسن الجهر بها في الصلاة مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخره، وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخرها. فمعنى أول قراءة أي سورة الفاتحة، أي سورة الفاتحة، ومعنى في آخرها أي في السورة التي تلي الفاتحة، أي في السورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف وفي رواية صليت مع أبي بكر الحديث هي لمسلم وأصلها عند البخاري، هي لمسلم وأصلها عند البخاري. ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وأهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. وأهمل المصنف ذكر صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا؟ يعني عندكم عن أنس ذكر الحديث بعدين قال وفي رواية صليت مع أبي بكر، هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى آخره. لماذا أهمل؟ استغناء باللفظ الأول، ولأن مقصوده زيادة ذكر عثمان، رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الأول، فاستغنى باللفظ الأول عن إعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية الثانية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم ببحث ولا بحثين؟ بحثين، وهما في النعل وفي الصلاة في النعل، كان ثلاثة بحوث والآن زادت جملة، ذلك أنا سأقرأها وأختار منها بحث نعطيه جائزة، بما أنكم ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة، لكن لنبحث فيها. فالمسألة الأولى وهي مسألة تعريف النعل، ما هو تعريف النعل ممن راجعوا أو كتبوا؟ ما الجواب عبد العزيز؟ ما يتوقع به من الأرض. طيب، ما يلبس أسفل القدم مع انكشاف ظاهري. طيب، ما وقيت به قدم من الأرض، ما كان دون الكعب. طيب، القدم النعل يختص بالآدمي أو يكون أيضا لغيره؟ لغيره. تعرفون النعل إيش؟ فرس خاصة. تمام، فالنعل ملبوس قدم، يتقى به ما يتخوف من الأرض. ملبوس قدم، اكتبوها، ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض. ولا نقول ما يضر، لأنه أحيانا يكون يضر وأحيانا لا يضر. ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض. طيب، هذا النعل بشكل عام. باقي إيش؟ وهو لآدمي إيش؟ ما لم يغطي الرجل القدم، مما هو دون الكعبين عادة، فالفرق بين الخف والنعل أن الخف يغطي القدم، أما النعل لا يغطي، وهو دون الكعبين عادة. يعني العادة أن النعل يكون دون الكعبين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين. فعلم أن النعل دون الكعب، لكن عادة، لأن بعضها يكون له شراك أعلى من الكعبين، وخاصة الأحذية النسائية، النعال النسائية تكون أحيانا تشد بأسيار فوق الكعبين، ولكن يبقى أنها لا تغطي القدم، فالخف يغطي، أما النعل لا يغطي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة لمذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة، هذه من المسائل إيش؟ النازلة. بنادي تخرج على مسألة عندهم، بحثوا عن مسألة عندهم. من بحث؟ من وجد مسألة؟ البصاق في المسجد. أيوش قالوا؟ مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد. ما هو ها؟ ما هو مذهب الحنابلة البصاق المسجد أن يبصق في المسجد؟ لا البصاق، أنا سألك مسألك البصاق، قال الأخر مسألة البصاق في المسجد هي تخرج عليها كراهة ولا التحريم؟ من الحكى؟ لا هذا كلام بالرجب فتح الباري، مو بالمذهب، تتكلم شرح حديثي، ما قال لك المذهب، ذكر عن الإمام أحمد مذهب هو مختلف فيه عند الحنابلة الكراهة من التحريم، لكن مذهب الحنابلة أن البصاق في المسجد إذا كان ترابا أنه يحرم وكفارته دفنها، هذا إذا كان في إيش؟ إذا كان في تراب، فكيف إذا كان مفروشا؟ كيف إذا كان مفروشا؟ فهو أولى بالمنع لأنه استقذر ذلك في الفرش. وذكرت هذه المسألة في كلام الإمام أحمد، قال إنه لم يكن في المساجد، إنه صار في المساجد بواري، يعني البواري الحصر صارت مفروشة، فالخلف في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة، لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد ولا يمكن دفنه فصار منهيا عنه، فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في الصلاة بالنعل في الفرش هو أقله الكراهة، أقله الكراهة، يعني الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة، فإن تحقق فيها نجاسة حرم، تحقق فيها نجاسة حرم، وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الأولى عدم الصلاة فيها، الأولى عدم الصلاة فيها، عدم الأولى هنا أنه يكره أن يصلى فيها، أما إذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم. طيب الآن فيه تعرفون في العسكر يعملون طول اليوم بإيش؟ بما يسمى بالسطار والحذاء الطويل، هذا شو يصير الحكم عندهم؟ ما في أحد عسكري يتوسط لهم؟ يقال إن الكراهة ترتفع مع الحاجة كما ترتفع الحرمة مع الضرورة، فإذا كان هذا مسجدهم المعتاد الذي يصلون فيه فإنه يجوز لهم الصلاة فيها، وينبغي أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه، أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما أنبه إليه في هذه المسألة أن بعض أهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها، ومن هؤلاء العلامة محمد بن أحمد الشقيري رحمه الله، إذ قال في كلام الله، قال إن مساجد زماننا أصبحت مفروشة برخيص وغال الفرشات، فينبغي ألا نسيفها بالنعال، فإن منعنا مانع في غير ذلك من الصلاة في النعال بينا له السنة المحمدية، فإن أبى وعارض سكتناه بالنعل على أم راسه. هذا في تنبيهان، أولا هو كلامه في غير الفرشات في غير المفروش، فأراد أن ينبه لأن السنة هي لبس النعال في غير المفروش، والثانية أنه لو قدر أنه يريد المفروش فينبغي أن يعرف أن الصلابة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ أصلا، فيأتي إنسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون نصك بالنعال على أم راسه، وإذا قلت له يا أخي ما ينبغي تقول هذا الشقيري قال، هذه فلتة الصلاة في السنة فتحمد له وتحفظ في مكانها، ما تجعل أصل بأن يقول هذا الإنسان الناس هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى، وربما أبغضوا السنة لأجل شدة الكلمة على نفوسهم. ولذلك قال الألباني رحمه الله في كلام الله، قال وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بمثلا من السنة في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره وتحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء. فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد؟ فهذه كثير انتهى كلامه. فينبغي الإنسان أن يقدر مثل هذه المسائل في منازلها، ويقضي في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى من تتخذ فلتة الصلب في السنة أصلا تبني عليه أحكاما، إذ يحمد له صلابته في السنة، لكن ينزل ذلك الكلام منزلته ولا يجعل أصلا مضطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المسائل. والآخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة أو الداعين إليها، فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس، وهذا خطأ، إذ الحامل له هو الاحتفاء بالسنة وتعظيمها، فتعظم السنة بذلك ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الداعين فيه، لكن ينزل منزلته ويجعل في موضعه اللائق به. فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين أولئك وأولئك. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، والقول فيه كالقول في سابقه، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، وترجم بها جماعة من المحدثين، منهم النسائي في المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى، والدارقطني في السنن، والدارقطني في السنن، واختلفت نسخ الترمذي، فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا، ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، وأفردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، وأفردها المصنف اشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يترجم بالإثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة، وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة. والجهر هو قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، بأن يعلن صوته ويظهره، بأن يعلن صوته ويظهره. ومقابله الإسرار، ومقابله الإسرار، وهو قصد المتكلم عدم إسماع غيره ولو سمع، قصد المتكلم عدم إسماع غيره وإن ولو سمع. فمرجع الجهر إلى أن المتكلم يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره ولو لم يسمع ذلك المقصود إسماعه، لأجل بعده أو صممه أو غير ذلك. وأما الإصرار فالمقصود عدم إسماع غيره، بأن يتكلم المتكلم غير مريد إسماع غيره ولو سمع غيره، كان يكون قوي السمع أو قريبا منه أو غير ذلك. ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم، أي ترك قصد إسماع غيره، أي قصد ترك إسماع غيره. ولازم ترك الجهر الإسرار، ولازم ترك الجهر الإسرار، فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو مسر، فمن لم يجهر بكلامه فهو مسر، ولم يترجم به للتصريح بمقابله، ولم يترجم به للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والمسرون يقولون باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ليتبين الفرق بين القولين، يتبين الفرق بين القولين. وأدنى الجهر إيش؟ إذا قلنا أدنى الجهر اسمع نفسه، كيف يكون الإصرار؟ إذا قلنا أدنى الجهر أن يسمع نفسه، كيف يكون الإصرار؟ يسمع نفسه ولا ما يسمع؟ يسمع نفسه أم لا؟ لا يسمع نفسه، ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب، يعني يجب عليه أن يجهر بها، يعني يسمع نفسه، على معنى للجهر يأتي بيانه. نعم، الملاصق في الهواء القريب نفسه هواي قريب إيش؟ ترفض يتكلم، هذا مو جهر، إذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. نعم، وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، والذي يلي هو القريب. فمن كان إماما لمأموم واحد فأدنى جهره أن يسمع هذا الواحد، ومن كان إماما لأكثر من واحد ممن يصطف وراءه فأدنى الجهر أن يسمع الصف الذي يليه، إن كان واحدا وإن كان الأول من صفوف عدة. وأعلاه شعل الجهر. نعم، ها؟ ماذا؟ لا خلنا في الصلاة، ما نبي الصياح، خلنا مع الفقهاء، ما لحل، نحن نتكلم على القراءة الآن في الصلاة، ما نتكلم على الأذان ولا غيره. منهم ذولا يقول له أن يسمع من بعد من يليه، منهم اللي بعد من يليه من في المسجد، وأعلاه أن يسمع من في المسجد، وأعلاه أن يسمع من في المسجد. أدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأعلاه أن يسمع من في المسجد. وهذه قاعدة ترتب عليها مسائل ينبغي أن يعقلها المتعلم، ويتفطن إلى فهم المسألة، أن الجهر المأمور به في الصلاة أدناه إسماع من يليه، وأعلاه إسماع من في المسجد. فعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر، وعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر في الصلاة، دون غيرها من أحكام أخرى تتعلق بإعلان ما يكون في المسجد من أذان أو إقامة أو قراءة أو درس أو غيرها، فبيان هذا له محل آخر. ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ومنه قولهم وجهر مصل، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، أي نطقه بها، أي نطقه بها، فهذا أقل ما يجزئه، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته. ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، أحدهما شرعي وهو المتقدم ذكره، أن يقصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، والآخر اصطلاحي، وهو نطق المتكلم، وله درجتان، الأولى كبرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره، وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي، والثانية صغرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط،
أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها،
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا، وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى، ومن ذخائر العلم معرفة أبواب الديانة التي تدور على حديث واحد، معرفة أبواب الديانة التي تدور على حديث واحد، فتارة يأتي باب فيما يتعلق بالأخبار أو الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هذه الأبواب باب الحوالة، فباب الحوالة مداره على حديث واحد، وله نظائر من أبواب الديانة، سواء في الخبريات التي تسمى في الاعتقاد أو في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على ذلك الحديث دون غيره. والأحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد، والأحكام المتعلقة بباب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد، وهو أنه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة، وهو أنه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة لحديث أنس المذكور، لحديث أنس رضي الله عنه المذكور، ففيه قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي الرواية الثانية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى جهرهم بالبسملة، فنفى جهرهم بالبسملة وأثبته بالحمد لله رب العالمين، وأثبته بالحمد لله رب العالمين، فلا يسن الجهر بالبسملة، فلا يسن الجهر بالبسملة، وليست هي من سورة الفاتحة، وليست هي من سورة الفاتحة، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى منها، فهي الآية الأولى منها. والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم يوافقون بقية الفقهاء في تسبيع سورة الفاتحة، فإن كون الفاتحة سبع آيات ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. واختلف أهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة التسبيع، والقول الموافق لمذهب الحنابلة أن الآية الأخيرة في العد الكوفي الذي عليه المصحف المشهور بأيدينا تكون آيتين، فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قرأ هؤلاء الآيات السبع صار قارئا الفاتحة عند الحنابلة. والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن إذا قرأ في الصلاة سنة عندهم، فيستحب أن يقرأ البسملة سرا، فيستحب أن يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة، مع عدم كونها من الفاتحة. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره، فلا يسن الجهر بها في الصلاة مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخره، وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخرها. فمعنى أول قراءة أي سورة الفاتحة، أي سورة الفاتحة، ومعنى في آخرها أي في السورة التي تلي الفاتحة، أي في السورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف وفي رواية صليت مع أبي بكر الحديث هي لمسلم وأصلها عند البخاري، هي لمسلم وأصلها عند البخاري. ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وأهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، وأهمل المصنف ذكر صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا؟ يعني عندكم عن أنس ذكر الحديث، بعدين قال وفي رواية صليت مع أبي بكر، هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى آخره. لماذا أهمل؟ استغناء باللفظ الأول، استغناء باللفظ الأول، ولأن مقصوده زيادة ذكر عثمان، ولأن مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الأول، لم يذكر في اللفظ الأول، فاستغنى باللفظ الأول عن إعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية الثانية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم ببحث ولا بحثين؟ بحثين، وهما في النعل وفي الصلاة في النعل، كان ثلاثة بحوث والآن زادت جملة، ذلك أنا سأقرأها وأختار منها بحث نعطيه جائزة، بما أنكم ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة، لكن لنبحث فيها. فالمسألة الأولى وهي مسألة تعريف النعل، ما هو تعريف النعل ممن راجعوا أو كتبوا؟ ما الجواب عبد العزيز؟ ما يتوقع به من الأرض. طيب، ما يلبس أسفل القدم مع انكشاف ظاهري. طيب، ما وقيت به قدم من الأرض، ما كان دون الكعب. طيب، القدم النعل يختص بالآدم أو يكون أيضا لغيره؟ لغيره. تعرفون النعل إيش؟ فرس خاصة. تمام، فالنعل ملبوس قدم، النعل ملبوس قدم، يتقى به ما يتخوف من الأرض. ملبوس قدم، اكتبوها، ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض، ولا نقول ما يضر لأنه أحيانا يكون يضر وأحيانا لا يضر. ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض. طيب، هذا النعل بشكل عام، باقي إيش؟ وهو لآدمي إيش؟ ما لم يغطي الرجل القدم، وهو لآدمي ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة، ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة. فالفرق بين الخف والنعل أن الخف يغطي القدم، أما النعل لا يغطي، وهو دون الكعبين عادة، يعني العادة أن النعل يكون دون الكعبين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين. فعلم أن النعل دون الكعب، لكن عادة، لأن بعضها يكون له شراك أعلى من الكعبين، وخاصة الأحذية النسائية، النعال النسائية تكون أحيانا تشد بأسيار فوق الكعبين، ولكن يبقى أنها لا تغطي القدم، فالخف يغطي، أما النعل لا يغطي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة لمذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة، هذه من المسائل النازلة، قلنا هذه تخرج على مسألة عندهم، بحثوا عن مسألة عندهم، من بحث من وجد مسألة؟ البصاق في المسجد، ايش قالوا مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد؟ ما هو ما هو مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد؟ ان يبصق في المسجد، لا البصاق، انا سألك مسألة البصاق، قال الأقل مسألة البصاق في المسجد هي تخرج عليها، كراهة ولا التحريم؟ من حكى؟ لا هذا كلام بالرجب فتح الباري، مو بالمذهب، يتكلم شرح حديثي، ما قال لك المذهب، ذكر عن الإمام أحمد مذهب، هو مختلف فيه عند الحنابلة الكراهة من التحريم، لكن مذهب الحنابلة أن البصاق في المسجد إذا كان ترابا أنه يحرم، وكفارته دفنها، هذا إذا كان في إيش؟ إذا كان في تراب، فكيف إذا كان مفروشا؟ كيف إذا كان مفروشا؟ فهو أولى بالمنع، لأنه استقذر ذلك في الفرش، وذكرت هذه المسألة في كلام الإمام أحمد، قال إنه لم يكن في المساجد، إنه صار في المساجد بواري، يعني البواري الحصر صارت مفروشة، فالخلف في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة، لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد ولا يمكن دفنه، فصار منهيا عنه، فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في الصلاة بالنعل في الفرش هو أقله الكراهة، أقله الكراهة، يعني الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة، فإن تحقق فيها نجاسة حرم، حقق فيها نجاسة حرم، وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الأولى عدم الصلاة فيها، الأولى عدم الصلاة فيها، عدم الأولى هنا أنه يكره أن يصلى فيها، أما إذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم. طيب الآن فيه تعرفون في العسكر يعملون طول اليوم بإيش؟ بما يسمى بالستار، وهو الحذاء الطويل هذا، شو يصير الحكم عندهم؟ ما في أحد عسكري يتوسط لهم؟ يقال إن الكراهة ترتفع مع الحاجة كما ترتفع الحرمة مع الضرورة، فإذا كان هذا مسجدهم المعتاد الذي يصلون فيه فإنه يجوز لهم الصلاة فيها، وينبغي أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه، أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما أنبه إليه في هذه المسألة أن بعض أهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها، ومن هؤلاء العلامة محمد بن أحمد الشقيري رحمه الله، إذ قال في كلام الله، قال: إن مساجد زماننا أصبحت مفروشة برخيص وغالي الفرشات، فينبغي ألا نتلفها بالنعال، فإن منعنا مانع في غير ذلك فإن منعنا مانع بغير ذلك من الصلاة في النعال بينا له السنة المحمدية، فإن أبى وعارض صفتناه بالنعل على أم راسه. هذا في تنبيهان. أولا هو كلامه في غير الفرشاة، في غير المفروش، فأراد أن ينبه لأن السنة هي لبس النعال في غير المفروش. والثانية أنه لو قدر أنه يريد المفروش فينبغي أن يعرف أن الصلابة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ أصلا. فيأتي إنسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون نصكه بالنعال على أم راسه، وإذا قلت له يا أخي ما ينبغي قال هذا الشقيري قاله، هذه فلتة الصلب في السنة، فتحمد له وتحفظ في مكانها، ما تجعل أصل بأن يقول هذا الإنسان الناس هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى، وربما أبغضوا السنة لأجل شدة الكلمة على نفوسهم. ولذلك قال الألباني رحمه الله في كلام الله قال: وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول. وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق والمخاطر ويصلي أن يبصق عن يساره وتحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء. فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد؟ فهذه كتلك. انتهى كلامه. فينبغي الإنسان أن يقدر مثل هذه المسائل في منازلها ويقضي في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى من تتخذ فلتة الصلب في السنة أصلا تبني عليه أحكاما إذ يحمد له صلابته في السنة، لكن ينزل ذلك الكلام منزلته ولا يجعل أصلا مضطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المسائل. والآخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة أو الداعين إليها فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس، وهذا خطأ، إذ الحامل له هو الاحتفاء بالسنة وتعظيمها، فتعظم السنة بذلك ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن بالداعين فيه، لكن ينزل منزلته ويجعل في موضعه اللائق به. فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين أولئك وأولئك. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.